بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وخط به قلمك، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. جلديران شالديران 1514 ميلادية، هذه المعركة التي كانت بين الشيعة الروافد القزلباش، يعني جندهم كانوا يسمون بهذا الاسم، يعني أصحاب القبعات الحمراء، وهم الممثلون الشرعيون للشيعة يومها بقيادة الشاه إسماعيل الصفوي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ضد السنة، وكانوا ممثلين يومئذ في العثمانيين الأتراك الذين قادهم السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، أو أنه الياوز كما كانوا يسمونه، أو القاطع، هذا السلطان الذي افتري عليه كثيرا. خلينا نتكلم الأول عن الشيعة بوجه عام. الشيعة ما كانوا يرون دولة قائمة للإسلام، هذه الدولة تقوم بعملية الجهاد والفتوحات، إلا وكانوا سببا في إسقاط هذه الدولة بالتحالف مع اليهود والنصارى. دولة الراشدين عبد الله بن سبأ اليمني اليهودي ابن السوداء بالتحالف مع المجوس ومع الشراذم القليلة التي كانت حاقدة على قريش ومع بعض المخدوعين بكلامه، استطاعوا أنهم يقودوا دولة الراشدين بعد إضعافها منذ مقتل سيدنا عثمان بن عفان وانشغال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه في الحرب ضد أهل الجمل ثم أهل صفين بعد ذلك، وبين هذا وذاك كانت حرب الخوارج. ثم بعد ذلك الدولة الأموية الفتية سنة 131 هجرية كان في أواخرها السقوط عن طريق انضمام الموالي من الفرس وغيرهم إلى العباسيين الذين طمعوا في الملك، وكانوا سببا أساسيا ورئيسا في توقف حركة الجهاد، لأن حركة الجهاد أمام أو إبان الدولة العباسية لم تكن إلا حركة قليلة جدا، سواء كان فتح عمورية أو ملطية، ولم تفتح بلاد أخرى آنذاك. ثم بعد ذلك أسقطت هذه الدولة أيضا بواسطة هؤلاء المجوس الفرس الذين كانوا يضمرون المجوسية، وكانوا يعني كل ما يفعلونه أنهم يقولون نحن نحب أهل البيت ونتشيع لآل البيت، وما هم إلا مجوس اتخذوا آل البيت ذريعة إلى إسقاط الدول الإسلامية. نفس القصة بتتكرر مرة أخرى مع مين؟ مع الدولة العثمانية. عايز أقول أنا لست عثمانيا، أنا لست أردوغانيا، أنا عندي مآخذ على الأتراك كثيرا، لكن حينما أتحدث عن التاريخ لابد أن أتحدث بتجرد. لماذا هذا التجرد؟ لأن التاريخ لا يكتب إلا بتجرد. التجرد أن تقول ما لك وما عليك. ونحن الآن حينما نقول أن العدو هو الشيعة، ينبغي إذن أن نقف احتراما للعثمانيين يوم أن يحملوا الراية ليقفوا ضد هؤلاء الشيعة. السلطان محمد الفاتح 1453 هجرية استطاع أن يفتح القسطنطينية، صار الطريق ممهدا أمامه كي يفتح البلدان الأوروبية، وبعد 14 محاولة وربما أكثر من يهود البندقية ومن مسيحي البندقية لمحاولة قتل سيدنا محمد الفاتح الله يرحمه يرضى عنه يا رب، استطاع طبيب يهودي أن يضع السم للسلطان محمد الفاتح فيموت. جه ابنه بايزيد الثاني اللي هو كان يسمى بالولي، وكان يسمى بالولي لأنه كان رجلا مشغولا بالتدين وأيضا مشغولا بالاستقرار الداخلي، وكان يحب أهل الفقر فيحسن إليهم، يعني الفقراء والمساكين، وكان هذا الرجل أيضا يعني في نوع من أنواع الطيبة كما يقولون. ولكن هذا الرجل في آخر حياته للأسف الشديد تعرضت دولته إلى هجوم كبير، سواء كان هذا الهجوم من الصفويين أو سواء كان من غيرهم، فإذا بابنه سليم الأول الذي بعد ذلك سيتحول إلى أول خليفة عثماني للمسلمين يتولى الحكم، لأن الانكشارية كانت تحبه، وتنحى هذا الرجل عن السلطنة تماما، واستطاع سليم الأول أن هو يكون السلطان آنذاك. وطبعا ده بعد مناوشات مع أخيه اللي هو أحمد اللي هو تولى بعد ذلك وهرب إلى بلاد أوروبا، واستطاع بعض الناس أو أخوه الآخر أنه يقتل، وبعد كده أولاد أخيه هربوا إلى الصفويين، وبعضهم هرب إلى مصر، وبعضهم هرب إلى أوروبا، وللأسف أن كلهم ماتوا، وماتوا بطريقة عجيبة وهي طريقة السم، طريقة واحدة خلاص. فاللي حصل أن السلطان سليم الأول اللي هو الياوز، على فكرة هذا السلطان كان شاعرا، وكان هذا رجل زاهدا لا يأكل إلا نوعا واحدا من الطعام، ولا يأكل إلا في الأطباق الخشبية، وكان لا يهتم بهندامه كثيرا، وكان هذا رجل شديدا على الانكشارية، وكان شديدا على الكفار. المشكلة عند أوروبا دلوقتي إن أوروبا شايفة إنه في أزمة كبيرة، العثمانيون يتوغلون داخل البر الأوروبي ويدخلون إلى أرض أوروبا بمنتهى السهولة، والقلاع لا تصمد أمامهم، بل إن الحصون تدك، والمدفعية العثمانية التي استطاع الأتراك تطويرها بين وقت والآخر كانت تدك هذه المعاقل، ولم يكن بين المسلمين وبين بروكسل اللي هي مقر الاتحاد الأوروبي الآن إلا القليل، ويدخل هؤلاء المسلمون ويرتفع الأذان بعدها في أوروبا كلها، وتتحول أوروبا هذه القارة العجوز إلى قارة إسلامية. فماذا يفعلون؟ زي ما عملوا في المرة الأولى وراحوا قالوا للتتار، يا تتار لازم تتدخلوا علشان الجماعة المسلمين والقوة الناشئة، قوة الأيوبيين وقوة المماليك تقف، وبعد كده ما تطلعش ناحية أوروبا ولا ناحية صقلية ولا ناحية هذه الأماكن بعد فشل الدولة القذرة العبيدية. وأنا رجل أكره الشيعة، كل شعرة مني تبغض الشيعة وتكرههم كراهية عنياء، وتتمنى زوالهم جميعا، لأنهم ما كانوا إلا خنجرا في ظهرنا جميعا، ولد الرفض هؤلاء. على كل الأحوال بعدها على طول لما جاء المماليك واشتد عدوهم قالوا التتار تعالوا، التتار بعد كده كانوا سبب أساسي وسبب رئيس إن برضو حركة الفتوحات تتوقف. الآن يأتون بالصفويين. تيمور لانك بعد ما خلص معركة أنقرة اللي احنا خدناها في رقم 8 حصل الآتي. حصل أنه مر بالمكان اللي كان فيه واحد اسمه صفي الدين إسحاق الأردبيلي. صفي الدين إسحاق الأردبيلي ده الراجل اللي هو عاش من 1252 لحد سنة 1324 ميلادية، ومن 650 لحد 735 هجرية. ليس له نسب معروف إلى العرب، وليس له نسب معروف إلى الفرس، بل إنه يجمع أنه تركي. لحد ما جيش يسمع للصفة وحط له نسب لحد مين؟ لحد موسى الكاظم اللي هو الإمام السابع من الأئمة الاثنى عشرية. ومع ذلك الفرس، رغم خد بالك ان اساسا كان الجماعه اللي هم الصفيين بيتكلموا اللغه الاذريه اللي هي الاذربيجانيه او التركيه باللهجه الاذربيجانيه، خلاص. وعلى فكره القوميه دي قوميه كبيره جدا في ايران، لان ايران دي دوله القوميات المختلفه. قوميه الفرس من اضعف القوميات هناك، لكن هي القوميه الحاكمه. زي برضو الجماعه المصيريين طائفه تحكم وهم اقليه من اجل امن اسرائيل وخلاص. المهم ان هم حاولوا ان هم يصبغوا الصبغه العربيه على هؤلاء وينتموا الى اهل البيت. صفي الدين الأردبيلي الجه تيمور لانك السفاح القاتل هذا اشترى كل ما يمكن أن يشتريه من مدينة أردبيل وما حولها، ثم أعطاه إلى صفي الدين الأردبيلي، وأصبحت هذه الدولة مأوى لكل من كان شاذا، لكل من كان مجرما، لكل من كان سفاحا، حتى من كان من أعتى الجناه. وبدأت هذه الأراضي تتحول إلى مأوى لهؤلاء جميعا، يسترهم ويحميهم. وهذه العصابة بعد ذلك شكلت دولة. بعد كده بدأوا يتجوزوا من الأرمن. الأرمن دول اللي هم ماشي، لو تفتكر المصريين زمان لما كانوا بيغنوا الأغنية اللي هي بتاعت وصلي صلي على النبي صلي، فيقولوا واللي ما يصلي، يعني اللي ما يصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أمه يهودية وأبوه أرمني. أرمني يعني من الأرمن، لأن الأرمن دول أكتر حد كان بيؤذ الجماعة التتار ضد المسلمين. يثوم الأول اللي هو كان إمبراطور أرمني قال لهم أنا عايز بيت المقدس وخدوا أي حاجة بعد كده، وفعلا استدعاك تبغى اللي كان أرمني نسطوري هو كمان. وكذلك كان هولاكو، هولاكو ده على فكرة كانت زوجته أيضا نسطورية وكانت أرمنية. جنكيز خان نفسه كان يعتبر هؤلاء هم الصفوة، والأرمن دول ذاق المسلمون منهم الأمرين. وكذا حدث أيام الدولة العثمانية، عشان كده لا تصدق أن في مذابح أرمنية، ولا في مذابح أرمنية أنا على المستوى الشخصي كنت سأشارك فيها، لأن هؤلاء الأرمن لا دين ولا كرام. الأرمن بعد ما تحللت هذه الدولة بتاعتهم وتفككت، بعد كده تحولوا إلى فنانين بينشرهم العكر. تعال شوف في مصر أشهر فنانات سواء من الصغر خلاص أو حتى في الكبر، هتلاقيهم من الأرمن اللي هم كانوا بيجيبوا حبوب منع الحمل ويدخلوها إلى مصر. كان منهم الأطباء اللي كانوا بيربطوا الأرحام عشان المرأة المصرية لا تلد. وللأسف الشديد أن هؤلاء يسبحوا بحمدين في أوروبا، زيهم بالضبط، زي موضوع الإيه، زي موضوع المحرقة اليهودية والهولوكوست اليهودي الكاذب اللي ما حصلش أساسا، وإذا كان حصل اثنين ثلاثة كده قتلهم هتلر ولا حاجة، زي ما حصل في موضوع الأرمن. أنا رجل لست عدوانيا، لكني أقول إنه الغادر يعامل معاملة الإيه، معاملة الغادر. وهؤلاء غادروا بالدولة العثمانية بدلا من المرة ألف مرة. فهؤلاء تزودوا من الأرمن لحد ما جه واحد من الأرمن اسمه حيدر، الواحد من الجماعة اللي هم الصفوية اسمه حيدر ميرزا، تزوج واحدة اسمها مرتا أرمنية اللي هو سماها بعد كده حليمة بيكم أغا، فخلفت له ثلاثة، علي ميرزا وإبراهيم ميرزا وإسماعيل ميرزا اللي هو هيكون بعد كده إسماعيل الصفوي. خد بالك حيدر ميرزا ده اللي هو قال لهم أنا رأيت الإمام علي بن أبي طالب أتى إلي بعمامة حمراء وفيها 12 إيه لفة، اللي هي العمامة اللي بيلبسها الجماعة الخمينيين حتى هذه الإيه حتى هذه اللحظة. عشان كده لابد أن تعلم أن هناك تحالف ما بين الصفويين من البداية وما بين هؤلاء الإيه وما بين هؤلاء الأرمن، لأن هم كانوا ضد الدولة العثمانية السنية التي حمت الإسلام. واحد يقول لي طب ما هي روسيا ما حربتش معاهم، ما هي روسيا ما حربتش لأن معظم اللي كانوا موجودين فيها سنة، علشان خاطر كده خافت روسيا وقتها من أن هؤلاء يقوموا قومة رجل واحد على الدولة الروسية أو على الإمبراطورية الروسية آنذاك، ورحم إيه سكتين. خد بالك الشيخ إسماعيل الصفوي دخل إلى بغداد، وأول ما دخل إلى بغداد لم يكن هناك أي نوع من أنواع الاحترام للدماء، بل أجرى أنهارا من الدماء في العراق. دخل تبريز سنة 906 هجرية 1500 ميلادية، ولما دخل تبريز طبعا معروف ومعلوم أنه دخل الخطيب، دخل والخطيب يخطب الجمعة، ودخل معاه خطيب شيعي رافضي زيه ملعون زيه، وبعد كده أنزل الخطيب السني وكانت السيوف على رقاب العباد، إما أن تلعن أبا بكر وعثمان وتلعن عمر وإما أن تقتل. الناس تحت وطأة السلاح خلاص مفيش مشكلة، وبكده تحولت إيران إلى مكان إيه؟ إلى مكان شيعي بعد ما كانت بلد سنية. لما دخل بغداد نبش قبر الإمام أبي حنيفة النعمان وأخرج عظامه، ويقال أنه دفن كلبا فيه عدة أيام، والكلام ده على فكرة ماشي اللي قاله صاحب كتاب إيران وعلاقتها الخارجية في العصر الصفوي. هذا الحادث أثار غضب العثمانيين، خاصة السلطان سليم اللي هو يعني راسل الشاه إسماعيل وقال لماذا فعلت هذا العمل القبيح، تقتل الناس وتعمل مذبحة وبعد كده تسمي كمان المولى بتاعك المنصور على أساس أنك أنت تسخر من الجماعة العباسيين ومن خلفاء العباسيين السنيين. فأرسل إليه قائلا سوف أقطع رأسك التعس بقوة ذراع خيبر، بقوة ذراع فاتح خيبر أمين أمير المؤمنين عليه السلام، ونرسله إلى ملك البرتغال. البرتغال دلوقتي كانت قوة بحرية ناشئة، وهم اللي عملوا بقى طريق العاصف اللي هو طريق رأس الرجاء الصالح، وكان في بينهم وبين الصفويين اتفاقيات لدرجة أن هرمز اللي هي داخل المملكة الصفوية وداخل الإمبراطورية الصفوية كان العامل بتاعها برتغالي، ولا حكم للصفويين عليها، بل الصفويون يدفعون الجزية لمين والخراج لمين؟ للبرتغاليين. وخد بالك الشيخ إسماعيل الصفوي الثالث ده كان حاجة كبيرة، الراجل ده هو وعباس وطهماسب كان عنده صور الجماعة اللي هم الأباطرة الأوروبيون، كان يرفع التحية لهم ويسجد احتراما لهم، وفي نهار رمضان يفطر معهم خلاص ويشرب الخمر أيضا، ويعطي امتيازات للدولة الهولندية، ويقول أن من أسلم من هؤلاء يقتل ويرد إلى هذه الدولة، وكمان يسيبهم يدخلهم يعملوا عمليات تبشير داخل إيران وداخل إيه وداخل العراق. طيب اللي حصل دلوقتي أن السلطان سليم الأول شايف أن المكان بتاع الصفويين أصبح خطر، نتيجة أن دلوقتي آسيا الصغرى بدأ السلطان الصفوي سليم إسماعيل يبدأ أن هو والشاه إسماعيل الصفوي يبدأ أن هو يغير على حدود الدولة العثمانية. الدولة العثمانية جيوشها كلها جوه أوروبا، فاضطرت هذه الدولة ما تسحب الجيوش من أوروبا علشان تروح وتشوف في إيه في المشرق. ده غير كمان أنه كان يؤوي كل العتاة والمجرمين وكل الفارين من السلطان العثماني، وأنا ما بسبحش بحمد السلطان العثماني، لكن أنا بقول لحضرتك ده كلام خطر. وأخطر من كده أن الجماعة الصفويين راحوا عقدوا اتفاق مع المماليك، حين المماليك هذا الاتفاق محير للغاية منهم. ليه؟ المماليك كانوا مهزومين من الجماعة البرتغاليين خلاص في معركة ديول بحرية، المعركة اللي هي كانت سبب أساسي وسبب رئيس في اضمحلال الدولة المملوكية، اللي هي كانت بتاخد مكوس وبتاخد ضرائب على السفن اللي بتمر، والبرتغاليين بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح يعني بوظوا دولتهم وقفوا الموارد بتاعتهم، ومع ذلك الصفويين كانوا حلفاء لهؤلاء، ومع ذلك يروح المماليك ويتفقون مع هؤلاء. فكانت حركة غير محسوبة من الجماعة المماليك الذين لم يحافظ أحدهم يومها لا على شريعة ولا على سياسة ولا على مال، وهي حركة حمقاء لأنهم كانوا يكرهون العثمانيين والأتراك. وسيبك بقى من الألف ممالك النار، لأن الألف ممالك النار في ممالك النار اتقال بعين واحدة، وهي عين الحقد على تركيا. أنا قلت لك تركيا دلوقتي موضوع تاني، إنما لما نيجي نتكلم على التجربة بالكامل نقول ما لها وما وما عليها. حصل بقى الآتي، حصل إنه الحرب وجبت نتيجة سب نتيجة سب هؤلاء للصحابة، ونتيجة أيضا تعرضهم للدولة العثمانية. راح جاي السلطان سليم الأول وقال أنا سأسير إلى هؤلاء، وفعلا بدأ يسير ناحية تبريز. عارف هو مشي 2500 كيلومتر، وكان معاه المدافع، وأيضا كان معاه جيش كبير. هذا الجيش الكبير وهذا الجيش العظيم خلاص كان معظمه منين؟ كان معظمه من الانكشارية. وخد بالك أنه في تلك الأثناء أو قبل الحرب على طول كان سليم الأول بيعاني من تمرد عمله القزلباش فين؟ في مرتفعات الأناضول، علشان يعملوا عشان يعملوا قلاقل واضطرابات داخل الدولة العثمانية. فتقوم الدولة العثمانية التركية آنذاك تترك الفتوحات هناك في بلاد أوروبا، وتلجأ بعد كده إلى تلجأ بعد كده إلى حرب هؤلاء، وبكده أنت خليت أوروبا تستريح. ده المطلوب إثباته دائما، ده ما يحدث دائما من الشيعة، سواء كانت دولهم دول عربية ولا دول فارسية، وإن كان العرب إلى حد ما يعني زي ما نقول لما تيجي تقول في حمارين فأنهي حمار أحسن من التاني في النهيق بتاعه، فهي دي هي دي القصة. عندئذ بدأ بقى بدأ السلطان سليم الأول يتحرك ويمشي 2500 كيلو متر بعد ما لجأ إلى الشيخ اسماعيل الصفوي كل الفارين منه. وأيضا بدأ الشيخ اسماعيل الصفوي يعني يسب ويخب واقع في الصحابة، ويعمل بعد كده مذابح في العراق، ويعمل مذابح أيضا في منطقة في منطقة تبريز. وبدأت بدأت تباشير الحرب آنذاك. وصل السلطان سليم الأول 2500 كيلو متر كان قد عبرهم، حتى وصل إلى مكان اسمه تشالديران أو جلديران، سواء كده أو كده دي صح ودي صح. وكل مرة كان بيبعت رسول إلى الشيخ اسماعيل الصفوي علشان الحرب. خلاص طبعا الشيخ اسماعيل الصفوي كان يقول على السلطان سليم الأول القيصر تصغيرا له واحتقارا. خلاص فعند إذن بدأ الشيخ اسماعيل الصفوي إن هو يخرج من همدان متوجها إلى تبريز مع حوالي 12,000 مقاتل. وبعد كده بدأ يكتب إلى كل المدن، ولما كتب إلى كل المدن كان الجيش بتاعه جيش كبير، وجيش لا يقل بحال من الأحوال عن حوالي 20,000، وكان الجيش اللي هو العثماني لا يزيد على 18,000. وعندئذ وصل الاثنين إلى جلجران وقالوا الحرب سوف تكون هناك. اليوم اللي حصل فيه الحرب كان يوم الأربعاء اللي هو الثاني من شهر رجب 920 هجرية، 23 آب اللي هو أغسطس 1514. الشيخ اسماعيل الصفوي طلب من العثمانيين عدم استخدام المدفعية كما يقول البعض، وأقسم لهم السلطان العثماني على أنه لن يستخدم هذا السلاح اللي هو سلاح المدفعية اللي كانت مخفية آخر الجيش. ولكن هؤلاء الصفويون غدروا، وغدروا غدرا كبيرا، وغدروا غدرا عظيما. وانت عارف الغدر لابد أن يرد عليه بقوة، هذه واحدة. الأمر الآخر إن أنا شلت 2500 كيلو متر المدفعية بتاعتي والحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقال إنه الصدر الأعظم قال أنت أقسمت يا السلطان فدعني أنا، فأنا لم أقسم، وأمر بإطلاق المدفعية على جيش الصفويين، خاصة إن الصفويين غدرهم وبدأوا يدخلهم الميمنة أو الجناح الأيمن للجيش. وبدأ بعد كده ماشي إنه الجيش العثماني كان كان ستقع به لزيمة وتحيق به لزيمة. على فكرة الضربة الأولى للمدفعية أوقعت حوالي 20,000 عثماني كما يقولون. خلاص وطبعا يقال أقل من كده لأن العدد فيه خلاف، هل 30,000 هل 18,000 هل 20,000. ويقال إن فيه 7,000 من القزلباش اللي هم الصفويين كانوا مع بعض كانوا مختلطين. فالضربة الأولى للمدفعية حصل ما حصل فيها، وقتل أغلب قادة القزلباشية، وبدأت تقع الهزيمة بالشاه إسماعيل الصفوي اللي هو بعد كده حتى زوجته وقعت في الأسر وحتى معظم القادة بتوعه يا إما كانوا ماتوا يا إما إن هم كانوا قد حصروا. العجيب بقى إن هو كان بيقول اللي هو الشيخ إسماعيل الصفوي أن أنا هزمت ليه؟ قال لأن الحضرات، الحضرات يعني اللي هم الأئمة، ودول بيقول إن هم كانوا بيحاربوا معاه ماشي، فبقول أنهم لم يحضروا لمساعدتنا هذه المرة، ومن المؤكد أنني لن أستطيع أن أفعل شيئا بغيرهم. عملوا خدعة إن في واحد من الأمراء اللي هم الصفويين قال أنا الشاي اسماعيل الصفوي عشان الشاي اسماعيل الصفوي يستطيع إن هو إيه يفر. زوجته طبعا أخذوها أسيرة وزوجوها إلى أحد رجال أو أحد قادة السلطان إيه السلطان العثماني، ثم استطاع الشاه إسماعيل الصفوي أن يعود إلى مملكته، ولما عاد إلى مملكته شعر بالانطوائية، وبعد كده جاءه السل ومات وهو في عنفوان شبابه، مات وعنده 38 سنة. خلاص مات وعنده 38 سنة بعد ما قتل مئات الألوف من المسلمين دون ذنب أو جريرة، إلا أنهم رفضوا الدخول في مذهبه، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. مات هذا الرجل بعد أن خدم الغرب خدمات لا تقدر بثمن، أوقف الفتح في القارة الأوروبية، فيينا عاصمة النمسا كانت في قبضة العثمانيين، خلاص بينهم يعني المدافع على أسوار فيينا بينهم وبينها ضربتين ثلاثة، فاضطروا أنهم يسحبوا كل هذا وينقلوا الصراع إلى أرض الإسلام، فسلموا وسلمت بلادهم بسبب حقد الشاه إسماعيل على كل مسلم في العالم الإسلامي لم يكن على مذهبه، لأنه استحل الدماء وحالف الأعداء. ودول الشيعة، وأي مغفل من المغفلين يقول لك إن الشيعة أخواتنا، هتلجوا حطوله في أفاق، حطوله مياه ساعة، قص في وشه مياه ساعة عشان تعرفوا أنه ليسوا بإخواننا، إنما إخواننا من كانوا إخوانا لنا في العقيدة، إنما إخواننا من حافظوا على ديننا، إنما من يحاربنا في ديننا، وما نقم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، من كان عونا لليهود والنصارى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يظل في حرب دائمة معنا، حتى إنه المسردب بتاعهم لما يخرج عشان يقتل العرب يقتل أهل السنة، هل هؤلاء إخوانه الذين يقولون عن الله أنه أخطأ في الرسالة وأنه هذا ما الصرح الذي بنى على الإيمان والإسلام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل، هؤلاء لا يقوم دينهم إلا على متعة وإلا على سب أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيدهم وأن يهلكهم وأن يرفع عنا الوباء والبلاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.